صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي على حرمة الرشوة في الجملة ما عبر عنه الشيخ الأعظم بالصحيح، وهو خبر عمار بن مروان الذي رواه الشيخ الصدوق عليه الرحمة في الخصال. قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، والمراد من أبي أيوب أبو أيوب الخزار بقرينة رواية الحسن بن محبوب عنهم، عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. فأما الرشاة يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله. وهنالك تفاوت بسيط جدا بين نقل الشيخ الأعظم عن الخصال وبين ما نقلناه عن الخصال مباشرة، باعتبار أن هذه الرواية يرويها الشيخ قدس الله نفسه الزكية في التهذيب، ويرويها في الفقيه، ويرويها الشيخ الكليني أيضا في الكافي. ولكن مع اختلاف المروي عن تارة تروى عن الإمام الصادق عليه السلام وأخرى تروى عن الباقر عليه السلام، ويبدو أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي قد اعتمد على ذاكرته الشريفة فمزج بين رواية الكافي وبين رواية الخصال، حيث نقل الرواية بألفاظ رواية الكافي تقريبا، مع أنه قد نسبها إلى خصال الشيخ الصدوق عليه الرحمة. كيفما كان، الكلام في هذه الرواية سندا ودلالة. أما سندا فلا مشكلة في سند هذه الرواية إلا من ناحية عمار بن مروان، وإلا فإن السند ابتداء من والد الشيخ الصدوق إليه في غاية الاعتبار. والمشكلة بالنسبة إلى عمار بن مروان من جهة تردده بين اليشكري الثقة والكلبي غير الثقة، فهل يمكن تمييزه في المقام واعتبار الرواية رواية صحيحة كما اعتبرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، أم لا يمكن تمييزه في المقام؟ هنا عندنا جهتان للبحث. الجهة الأولى هي أن عمار بن مروان هل هو متحد أم متعدد؟ قبل أن نقيم القرائن على الاتحاد أو التعدد لا بأس بالتعرف على الشخصين بالنحو الذي ذكر فيه في كتب الرجال والتراجم. أما بالنسبة إلى اليشكري فقد قال عنه النجاشي عليه الرحمن: عمار بن مروان مولى بني ثوبان بن سالم مولى يشكر وأخوه عمرو ثقتان. روى عن أبي عبد الله عليه السلام: له كتاب أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم عن محمد بن سنان عنه بالكتاب. فليشكري له كتاب يرويه عنه محمد بن سنان وهو ثقة بتوثيق النجاشي عليه الرحمة. أيضا الشيخ قدس الله نفسه الزكية في الفهرست نقل هذا المعنى، يعني فقط نقل أن له كتابا، فقال عمار بن مروان له كتاب، ثم ذكر السند إليه إلى أن قال جميعا عن محمد بن سنان عنه. فالراوي الذي يروي عنه الكتاب هو محمد بن سنان.
يروي الكتاب،
يروي الكتاب عنه. هذا بالنسبة إلى اليشكري مختصراً. مضافا إلى ذلك فهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كما نص على ذلك النجاشي ونص عليه الشيخ في رجاله لا في الفهرست، حيث عده من أصحاب الإمام الصادق ونص بل على صحبته له. هذا بالنسبة إلى اليشكري. أما بالنسبة إلى الكلبي فلم يرد ذكره إلا في مشيخة الشيخ الصدوق عليه الرحمة، حيث قال في المشيخة مشيخة من لا يحضره الفقيه: وما كان فيه عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل الذي هو أستاذه إلى أن قال عن أبي أيوب الخزار عن عمار بن مروان. فمن خلال هذا المقطع الوارد في المشيخة يعلم بأن عمار بن مروان الكلبي الذي يروي عنه هو أبو أيوب الخزار، وعنه يروي الحسن بن محبوب. هذا مقدار ما وصلنا عن الكلبي. بعد ذلك هل يقال باتحاد الراويين كما بنى على ذلك الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية في جامع الرواة، أم يبنى على تعدد الراويين؟ وثمرة ذلك أننا إذا أثبتنا اتحادهما فحينئذ لا نحتاج إلى التمييز، إذ التمييز إنما يكون لراويين مستقلين، وأما بعد وحدة الراوي وثبوت توثيق له فإن ذلك يكفينا. بينما ذهب المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية في معجمه إلى التعدد، وقد ذكر للتعدد عدة قرائن. القرينة الأولى أن ليشكري له كتاب، بينما الكلبي لم يثبت أن له كتاب. والقرينة الثانية أن الراوي لكتاب ليشكري هو محمد بن سنان، بينما الراوي عن الكلبي هو أبو أيوب الخزاز أو الخزار كيفما كان. فهنا تعدد الراوي قرينة أخرى على تعدد المروي عنه. القرينة الثالثة، وهذه وإن لم يصرح بها السيد الخوي صريحا لأنه تستظهر من كلامه، أن الحسن بن محبوب عليه الرحمة يروي عن أحدهما بالمباشرة وهو ليشكري، بينما يروي عن عمار بن مروان الكلبي بواسطة أبي أيوب الخزار، فهذه قرينة أخرى على أن الراوي أيضا متعددا. طبعا لو أردنا الوقوف عند كل قرينة من هذه القرائن فإن المناقشة فيها بمكان من الإمكان، ولكننا إذا لاحظنا مجموع ما قيل عن الرجلين في مقام تعريفهما، ووجدنا بأن كلا من الرجلين قد ذكرت له بعض الخصوصيات التي لم تذكر لغيره، فهذا باعث على الإطمئنان بأن الراوي متعددون، إذ أن هذا ذكرت له خصوصيات عديدة لم تذكر لهذا، وهذا ذكرت له بعض الخصوصيات التي لم تذكر لذلك، فعدم وجود جهة اشتراك بين الراويين فيما ذكر من الخصوصيات سوى ماذا؟ سوى الاسم، هذا باعث على الإطمئنان بأن الراوي متعدد لا مستحيل. وإلا لو دققنا عند كل قرينة يمكن التأمل في القرائن، ولكن بملاحظة المجموع وعدم وجود خصوصية مشتركة بينهما سوى الاتحاد في الاسم، هذا باعث على الإطمئنان بالتعدد. والصحيح أن ما أفاده السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في هذا المقام وجيه لا مناقشة فيه.
تعدد الراوي إذا كان من طرف واحد يعني مطلق هذا التعدد يكون هنا أو
في طبقة؟ إذا كان في عدة طبقات بعد ذلك ينحسم الأمر، لا كلام فيه، إنما الكلام فيما لو كانا متحدين في الطبقة، فحينئذ كيف؟ لو كانا متحدين في الطبقة فهل يمكن القول باتحادهما أم لا؟ ما إذا كان من طبقات متعددة لا يمكن القول بالاتحاد، ما إذا كان من طبقة واحدة يمكن القول باتحادهما أم لا؟ حينئذ نحن والقرائن كانت كافية لإثبات الاتحاد وإن لا فلا. بعد تجاوز هذه الجهة والبناء على وثائق والبناء على تعدد عمار بن مروان، حينئذ يقع الكلام في أنه إذا جاءتنا رواية عن عمار بن مروان ولم نعلم أنها عن اليشكري الثقة أم عن الكلبي، فما هو السبيل للتعامل مع هذه الرواية؟ وطبعا هذه المشكلة سيالة عن روايات عمار بن مروان، هي وإن لم تكن كثيرة ولكنها تقارب 30 رواية في الفقه، وكثير منها ورد بهذا العنوان عن عمار بن مروان من غير تمييز له، فكيف حينئذ نتعامل مع هذه الرواية؟ الذي بنى عليه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية في معجمه وكذلك أيضا في فقهه الشريف هو توثيق هذه الروايات المرددة بين الراويين اعتمادا على القرينة التي طالما اعتمد عليها وهي قرينة الانصراف، فهو يقول قدس الله نفسه الزكية إذا جاءتنا رواية عن راوي وكان الراوي مشتركا بين الثقة وغيره إلا أن الثقة كان أشهر من غير الثقة فإن اسمه إذا ذكر انصرف إليه، هذه هي الضابطة الكلية عنده، تطبيقها في المقام بهذا البيان، وهو أن عمار بن مروان اليشكري له كتابون وله أصلون، بينما عمار بن مروان الكلبي لم يثبت أن له ماذا؟ كتابان، فلا ريب في أن الراوي إذا كان له كتاب يكون أشهر عند الرواة من الراوي الذي لا كتاب له. فحينئذ إذا ذكر الرواة اسم هذا الراوي من غير تقييده باليشكري أو الكلبي ينصرف إلى ماذا؟ إلى من هو الأشهر عندهم، والأشهر عندهم هو اليشكري، فتكون الرواية ماذا؟ موثقة. قال: قدس الله نفسه الزكية في كتاب الصلاة: ولا إشكال أن عمار بن مروان لدى الإطلاق ينصرف إلى المعروف الذي له كتاب وهو اليشكري الثقة دون الكلبي المجهول. وقال في المعجم: والذي تسهل الخط أن المذكور في الروايات وهي كثيرة عمار بن مروان بلا تقييد، ولا ينبغي الشك في انصرافه إلى من هو المعروف المشهور وله كتاب وهو عمار بن مروان ليشكري وعليه، فلا يبقى أثر مهم للبحث عن الاتحاد وعدمه. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه ناقش فيه الشيخ الفياض حفظه الله تعالى بأن شهرة عمار بن مروان لم تصل إلى درجة بحيث كلما أطلق انصرف إلى ماذا؟ إلى اليشكري، لأن الروايات الواردة عن عمار بن مروان هي روايات قليلة، فليست شهرته على وزان شهرة ماذا؟ الرواة المشهورين، بحيث لكثرة روايتهم كلما ذكروا انصرف اللفظ إليهم. وبالتالي فإنه لا يمكن أن يحصل الوثوق والإطمئنان من انصراف عنوان عمار بن مروان إلى اليشكري الثقة لقلة استخدامه في الروايات بهذا العنوان. هذا الذي أفاده حفظه الله تعالى يبدو بأنه بناه على أي شيء؟ يبدو بأنه بناه على قاعدة الانصراف اللفظي، فإن الثابت في محله من علم الأصول أن انصراف عنوان إلى شيء إنما يكون حجتان فيما لو كان الانصراف ناشئا عن كثرة الاستعمال، فإذا كثر استعمال لفظا في معنى معين حينئذ بمجرد إطلاقه ينصرف إلى ذلك المعنى المعين. وبالتالي فبما أن عنوان عمار بن مروان لم يرد في لسان الروايات إلا قليلا، فإن ذلك لا يحقق ماذا؟ كثرة الاستعمال. وإذا لم يحقق كثرة الاستعمال لم يتحقق الانصراف الذي يمكن أن يعول عليه. هذا الذي يظهر من ثنايا كلامه، وهذا الذي أفاده وإن كان صحيحا في حد نفسه أن الانصراف الحجة هو الانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال، إلا أن السيد الخوئي عليه الرحمة لم يعول على الانصراف اللغوي اللفظي في مثل المقام، وإنما هو يعول على الانصراف الرجالي، والانصراف الرجالي يختلف عن الانصراف اللغوي. الانصراف اللغوي لا يكون حجة إلا بكثرة الاستعمال، ولا يتحقق إلا بكثرة الاستعمال، وبالتالي فالقلة مؤثرة في عدم تحققه كقلة الاستعمال، بينما الانصراف الرجالي يكفي فيه أن يكون لأحد الراويين ما يوجب شهرته على الراوي الآخر، بحيث لو كان له كتاب يعلم من ذلك أنه يكون محلا لأنظار الرواة بحيث يروون عنه الروايات التي أوردها في ذلك الكتاب، وهذا يوجب شهرته قطعا عند الرواة أكثر من شهرة الراوي الآخر الذي لا كتاب له. وبالتالي فمتى ما أطلق عنوانه واسمه انصرف إلى ذلك الراوي الذي له كتاب، وإن قل استعمال اسمه ماذا في لسان الروايات. فرضنا بأن مجموع الروايات هي 30 رواية، فرضنا ذلك، إلا أن هذه 30 رواية يدور أمرها بين كونها مروية عن الكلبي أو أنها مروية ماذا عن اليشكري. بما أن اليشكري له كتاب فتكون له معروفية بين الرواة، حينئذ عندما يروي الراوي عنه لا يحتاج أن يقيد اسمه بأنه اليشكري باعتبار أنه معروف بين الرواة. بينما لو روى عن الكلب احتاج إلى ماذا؟ احتاج أن يقيده بالكلب، لأن الكلب غير معروف عند بقية الرواة، فيحتاج الراوي عندما يروي عنه أن ينبه عليه، بينما ذلك الذي له كتاب بما أنه معروف لا يحتاج أن ينبه عليه بل يكتفي بإطلاق اسمه. وبالتالي فإن وبالتالي فإن الانصراف هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية له وجه، إلا أن الكلام أن هذا الانصراف هل هو انصراف موجب للعلم والاطمئنان أم هو انصراف موجب للظن ليس إلا، هذا يختلف بحسب اختلاف الموارد. فالجزم مطلقا بأن هذا الانصراف كافٍ ليس في محله، يعني في مثل بل بالنسبة إلى بعض الرواة قد يكون كافيا الذين لهم شهرة فائقة، وأما بالنسبة إلى الراوي الذي لا تكون له مزيد شهرة فدعوى أن الانصراف كاف لأنه يوجب العلم والاطمئنان هذه محل تأمل. فإطلاق بل التعويل على هذه القاعدة في كل مورد هذا محل كلامه. إلى هنا تحصل لدينا بأن عمار بن مروان متعدد وهو مشترك بين الثقة وغيره، ولا سبيل إلى تمييزه إلا من خلال الراوي، وما دام الراوي يمكن أن يروي عن الشخصين فحينئذ لا يمكن البت بأن هذا غير ذاك، يعني لا يبقى سبيل للتمييز، فلا مجال لتوثيقه إلا بدعوى الانصراف إن تمت وهي محل كلام لا يمكن القطع باستفادة الاطمئنان والعلم منها بحيث يعول عليها في كل موضع. وعلى ذلك فإن قلنا بأن عمار بأن الكبرى هنا تامة، فما أفاده الشيخ من أن الرواية صحيحة تام، وأما إن بنينا على أن هذه الكبرى في مثل المقام ليست بتامة فالرواية محل إشكال. هذا من ناحية سندها، وأما من ناحية الدلالة فيمكن تقريب دلالة هذه الرواية على الحرمة بتقريبين. التقريب الأول التمسك بصدر الخبر وذيله، حيث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام تعداد مصاديق السحت وذكر من جملة المصاديق الرشوة، فقال السحت أنواع كثيرة، ثم قال فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر. فيستفاد من تطبيق الإمام عليه السلام لعنوان السحت على الرشا يستفاد أن الرشا ماذا؟ محرمون، لأن عنوان السحتي ظاهر في التحريم. ولكن هذا التقريب قد يقال بأنه غير تام، وذلك لأن عنوان السحتي قد استخدم في لسان الروايات كثيرا للتعبير به عن المكروه، فورد مثلا في معتبرة سماعة: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام، وكسب الحجام مكروه، ومنها ما ورد أيضا من أن ثمن الجلود سحت، وهذا أيضا من موارد الكراهة، وكذلك أيضا ما دل على أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن سحت مع أنه ليس بحرام. فاستخدم عنوان السحت في الكراهة كثيرا، وهذا الاستخدام موجب لأي شيء؟ لعدم ظهور عنوان السحت في الحرام. هذا غاية ما يمكن أن يقال في دفع هذا التخريب. ولكن هذه المناقشة أيضا مندفعة. لماذا مندفعة؟ لأن عنوان السحت بحسب الأصل مستخدم في الحرام بلا ريب، وإنما توسع فيه فاستخدم في الكراهة لنكتة من النكات، وهي التنبيه على أن الشيء الذي عبر عنه بالسحت الكراهة فيه كراهة مغلظة تقارب الحرمة، فاستخدم فيه اللفظ الذي يعبر به عن الحرام للتنبيه على غلظة الكراهة وقبح العمل وشناعته. وبالتالي فإن الأصل في استخدام لفظ السحت استخدامه في الحرام، وعلى ذلك تنص كلمات اللغويين جميعا. فالخليل بن أحمد الفراهيدي يقول في كتاب العين: السحت كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار. والصاحب بن عباد عليه الرحمة في المحيط في اللغة يقول: السحت كل حرام قبيح الذكر. ومثل ذلك أيضا كلمات القاموس وكلمات المصباح ومن شاك لهما، على أن السحت يراد به الحرام. السحت في القاموس هكذا: السحت الحرام أو ما خبث من المكاسب. وفي المصباح: السحت كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله، وهكذا. فإذا عنوان السحت لغة ظاهر في الحرمة بلا ريب، وإنما توسع فيه كما ذكرنا واستخدم في الكراهة لنكتة من النكات. حينئذ عندما يردنا لفظ السحت مجردا عن القرينة فإنه يحمل بمقتضى القاعدة على ماذا؟ على الحرمة، على معناه الأصل، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور إلا أن تكون عندنا قرينة ناهضة أو مانعة، وفي المقام لا توجد أي قرينة تمنع من التمسك بالظهور، فتدل الرواية حينئذ على الحرمة. هذا هو التقريب الأول للاستدلال بالرواية. التقريب الثاني للاستدلال بالرواية: التمسك بذيلها. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. فحتى لو أغمضنا النظر عن ظهور السحت في الحرمة فإن هذه العبارة كافية لإثبات الحرمة. لماذا؟ لأن الرواية عبرت عن أن الرشا كفر، ومن الواضح أن الرشا في حد نفسه ليس كفرا، ولذلك لا بد من تقدير فعل من أفعال المكلف التي تتعلق بالرشا ليصح وصفه بماذا؟ بالكفر. فيقال مثلا أخذ الرشا كفر، قبض الرشا كفر، إعطاء الرشا كفر، أما نفس الرشا لا معنى لوصفه بالكفر. فلا بد من تقدير متعلق يتعلق الكفر به، وهو إما الأخذ وإما الإعطاء وإما هما معا، كما يشجع على ذلك حذف المتعلق. هما معا يستفاد منهما أنهما متعلق لوصفهما بالكفر، فيقال بأن الأخذ أخذ الرشا كفران. وإذا كان أخذ الرشا كفران كان ذلك ماذا؟ كان ذلك مساوقا للحرمة، إذ لا معنى لوصف فعل من الأفعال بأنه كفران إلا أن يكون قد بلغ من القبح حدا يجعله في مصاف المحرمات المغلظة جدا، لذلك يوصف بأنه كفران. هذا بحسب الظهور الأولي، وقد نخرج عن هذا الظهور في بعض الموارد لقرائن، لأن الظهور الأولي هو هذا ولا قرينة في المقام تمنع منه. فحينئذ تدل هذه الرواية بقرب الذيل أيضا على حرمة الرشا، فإن الرشا كفران، وقلنا بأنه بل بأن الرشا في حد ذاته لا يوصف بالكفر، ولا بد من تقدير فعلين، ولعل هذا يؤكد عليه إفراد الضمير بحسب نقل الشيخ الأنصاري. بحسب ما نقلنا عن الخصال لا توجد هذه النقطة، لأن هكذا فإن ذلك الكفر بالله العظيم، بينما بحسب نقل الشيخ في المكاسب فأما الرشا نعم فهو الكفر بالله، فهو، والحال أن الرشا جمع، جمع رشوة، فكيف يناسبه ماذا؟ إفراد الضمير. كيف يناسب الجمع إفراد الضمير؟ هذا شاهد على وجود ماذا؟ فعل مقدرين يكون مفردا، وهذا الضمير ماذا؟ راجع إلى ذلك الفعل الذي هو الأخذ أو القبض أو ما شاكل ذلك. فإذا الرواية إما من خلال الصدر والذيل معا أو من خلال الذيل دالة على حرمة الرشوة في الجملة، لأنه لا يستفاد منها أكثر من ثبوت حرمة الرشوة في الأحكام ليس إلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.